بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الشبهات. شبهة اليوم وإشكال اليوم بين قوسين نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة تسمعها اليوم في ظل تنامي الصراع وظهوره ووصوله إلى حتى عقول الذين ليس لهم دخل في لا هموم الأمة ولا هموم بلدة إلا في ملذاتهم وأهوائهم الخاصة، بل حتى الأطفال الذين في براءة عن تلك الأحداث التصقت بهم هذه الأحداث لضخامتها. فتتجدد كلمة المؤامرة على الأمة، المؤامرة على البلد، المؤامرة على الثروات، المؤامرة على مستقبلنا جميعا. هناك تيار ما أن تتساءل عن الخطط الاستراتيجية وعن الصراع والتنافس الدولي الدولي والدولي المحلي وعلاقة ذلك بمستقبلنا واستقرارنا إلا قالك ها أنت مصاب بنظرية المؤامرة، أنت تعيش داء المؤامرة. وأحيانا يقول كلاما وجيها، ألا وهو أن أنت بهذا الكلام لما تتكلم عن التآمر تبرئ قصورك وتوجد عدو جاهز لكي تهرب من ضعفك الشخصي. ما حد أنكر الضعف الشخصي، لكن لماذا ننكر المؤامرة؟ هناك فرق بين فكرة المؤامرة وحضورها في كل صراع وحرب، وبين نظرية المؤامرة عندما تتحول إلى وسواس. كيف نناقش نظرية المؤامرة؟ في هذه الحلقة معي الضيف الأستاذ مهنا حمد المهنا، الباحث في التراث الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا فيك.
يا هلا أبو أحمد، حياك الله.
أستاذ مهنا، وأنت من المجلس الوطني للفنون والآداب والثقافة، وفي يعني متابع هذا الموضوع منذ زمن كبير، وأنا أعرفك أنك متابع لهذا الموضوع. ألا ترى أن تجديد كلمة أننا مصابون كعرب أو كمسلمين بنظرية المؤامرة في هذه الأيام لها إيحاء معين في إحياء هذه الشبهة؟
أول شيء أشكرك على اللقاء. الشيء الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإعلام الذكي دائما إذا تبنى سياسة معينة يحاول تنفيذ هذه السياسة بشتى الوسائل وبكل الطرق. فالحكومات من لها أهداف استراتيجية تريد أن تعميها على أطراف أخرى، وقد لعبت في هذه الأطراف الأخرى من خلال مؤامرة، توجه إعلامها إلى تقدير نظرية المؤامرة، أو يعني جعلها نظرة منحطة، أن شيء المؤامرة هذا شيء منحط، شيء فيه يلقي المسؤولية على الآخرين ويريح نفسه من التفكير في أبعادها الحقيقية. الحقيقة أن المؤامرة أو نفي المؤامرة هو مؤامرة. أنا أتصور كذي، من ينفي المؤامرة على ما قال أحد الأصدقاء هو متآمر، لأن التاريخ والواقع يشهد بصدق هذه النظرية.
إذن أنت قاعد تستسدل تاريخ وواقع
والواقع، لكن بنتقل فكرة أخرى، أنه ليس كل شيء مؤامرة كذلك. في مرات كثيرة من يعني تلعب الصدفة دورها في التاريخ، معروف وهذا ثابت، وعندي أستدل عليه كثير من الوقائع والأحداث، أن الصدفة كانت لها دور وليست المؤامرة.
فتفسر على أنها مؤامرة.
أنا الخطأ وين يكمن؟ أن يفسر كل شيء على أنها مؤامرة، هذا خطأ ما في شك. وأما نفي المؤامرة فهو مؤامرة. عندما يقدم أناس إلى كهف في جبل ما أو إلى كهف في غابة من الغابات، وإذا بأثار الدب أمام الكهف، فينبري أحدهم اللي شغل عقله شوي، قال يا جماعة ترى في دب داخل. أوه يا أخي تكلم متآمر، دب خلنا ندخل داخل ونرتاح ونحتم فيه. قال يا جماعة كان الخطر خارج الكهف محتمل، لكن داخل الكهف فيها الموت لأن في دب. قال لا، أنت مو مسيطر عليك، حتى في هذه مسيطر عليك في المؤامرة. في مشكلة ناس ما يبي يشغل مخه أبدا، وقد ينظر إلى الفوائد الآنية أكثر من الفوائد البعيدة أو الفوائد القادمة أو الفوائد المستقبلية. الشخص اللي ينظر لآثار الدب أمام الكهف بنى معطياته، شغل مخه. يعني كثير من الناس يتصور أن دور العقل مو في أهمية الحواس، وهذا خطأ. يعني حتى النظريات أو التجارب الحسية تقوم إذا ما في ربط، العقل يربط بين سبب ومسبب، ما تصير نظرية أصلا،
ما هو انطباعية فقط.
يعني هو مو كاميرا، يعني الفرق بين نظر الإنسان والكاميرا أن الكاميرا تنقل الواقع أو الحادثة إلى صورة جامدة، وهذا فرقها فرق العين اللي ترسل أو يبعث لها الإشعاع العين، فالعقل يحلل هذه الصورة القادمة. فمن هو صاحب المصلحة فينا في نظرية المؤامرة؟ مو الناس وقاعدة تلاحظ آثار المؤامرة، يعني مو بالضرورة أنك تشوف أنت تكون موجود مع الشخص الأشخاص المتآمرين حتى تقر بوجود المؤامرة.
طيب هنا يأتي دور الوعي. إحنا لو أردنا أن يعني نسهل للمتلقي، ماذا نقصد بفكرة المؤامرة؟ أن هنالك صراع، أن الطبيعة البشرية كما قال الله تبارك وتعالى واستخدم الشيطان هذه الطبيعة عندما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لآدم، نزعتين في الإنسان، نزعة الخلود والبقاء الدائم ونزعة الملك، وبينهما التلازم يملك لكي يخلد. والصراع ما يكون إلا من أجل التفاخر، الملك، السيطرة، الامتداد. فهذا واقع البشرية على الصعيد الصغير. يعني إحنا نبي نبين إذا أردت أن تستدلي على المؤامرة لا سيما في مرحلة سقوط هذه الأمم من 1924 مثلا، لا شك أنها بدأت قبل.
نعم ما في شيء
تكلم عن مرحلة الانهيار كأمة.
لا أنا أول شيء بضرب مثل كل مسلم يؤمن فيه وكل قارئ للتاريخ العربي، يعني لما اجتمعت قريش في دار الندوة وجاهم الشيخ نجدي لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، أليست هذه بمؤامرة؟ لما جاء بني النضير وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم في حيهم وأمروا أحدهم أن يرميه بصخرة بصخرة على رأسه عليه الصلاة والسلام، أليست هذه بمؤامرة؟ لما صار في غزوة بني قريظة لما اتفق اليهود مع المشركين العرب لإتيانهم من خلف ظهور الصحابة رضو الله عليهم، لأن كان في حرة وحرة وبنوا خندق وبقى
الظهر
مكشوف وكانت فيه قلاع اليهود، فاتفقوا مع وثني العرب لكي يغزون رسول الله من الجهة هذه، أليست هذه مؤامرة؟ المشكلة في كثير من الأحيان أنا من الناس، أنا عندي صورة الرسالة التي كتبها الشيخ السلطان عبد الحميد رحمه الله، السلطان المخلص للأمة، هذا اللي دفع عرشه في سبيل الأمة وفي سبيل فلسطين. أنا عندي رسالة، صورة الرسالة نفسها مع الأسف ما جبتها وياي،
أنا ما لقيت الصورة في الكتاب،
مو بهالكتاب،
ذكريات سلطان ذكريات سلطان عبد الحميد،
ذاكر للشيخ أبو الشامات يقول له في الرسالة أن أنا سبب عزلي هو رفضي بيع فلسطين ومنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقال لما التقى بهرتزل، تيودور هرتزل، قال له لعمل المبضع أو تقطيع المبضع في جسدي أهون علي من تسليم فلسطين إلى اليهود، ولكن إذا أزيل حكمي ودولتنا للدولة العثمانية يستطيعون أخذها بمن مجان، وهذا اللي حصل فعلا، يعني
أزيلت دولته وأخذت
فلسطين مجانا. هذه الأشياء أنا في وقت لما قراها تقول لا في مبالغة يعني اليهود وكذا. صدر كتاب للمؤرخ المصري صبري بن مجد رحمه الله، الكتاب عن عزيز باشا المصري، وأفاجأ بالتقرير بعثه السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية البريطانية أن الاتحاد والترقي معظمهم يهود ومعظمهم في المحافل الماسونية في سالونيك.
الاتحاد والترقي حتى يعرف المشاهد هم الأتراك،
هم جمعية الشبيبة التركية أو تركيا الفتاة اللي
أسقطوا
عبد الحميد
السلطان،
وعلى يدهم أسقط الدولة العثمانية كذلك، هزيمتها في الدولة العثمانية، وبعدين هربوا من اسطنبول ولجأوا إلى ألمانيا وروسيا. فهذا شاهد على كلام عبد الحميد، إحنا كنا نتصور قبل كل شيء مؤامرة، لكن يؤكد هذا الكلام السفير البريطاني في تقرير الذي بعثه إلى وزارة الخارجية البريطانية، يؤكد أن الذي خلع عبد الحميد هم اليهود والماسون. في كتاب آخر اللي هو الدكتور الفاضل عبد الحي زلوم، الكتاب من أجمل كتبه اسمه التاريخ الحقيقي لأمريكا في العالم العربي، أمريكا إسرائيل الكبرى وإسرائيل أمريكا
الصغرى، صار له ضجة الكتاب،
ذكر في تقرير،
يا ريت تحطه لنا على الشاشة،
ذكر
في الكتاب هذا
تقرير من السفير الأمريكي إلى وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد ما أكده زميله الزميل السفير البريطاني أن الذي خلع عبد الحميد هم اليهود والماسون.
عندك يعني مصدر بريطاني
ومصدر أمريكي، وعندنا رسالة السلطان عبد الحميد رحمه الله بذاته. يعني أنا عندي صورة الرسالة عندي
وبالمذكرة هذه أيضا
في أشار لها، بس أشار لكن الصورة مع ترجمة العربية طبعا ذكر ذلك، يقول أن سبب زوال حكمي هو تمسكي بفلسطين.
هذه من أعظم المؤامرات.
نعم
أبو محمد،
ما في شك. تدري أن اللي حول يعني الروس على سبيل المثال كانوا يسمون القيصر الباب الصغير، كان له معزة وتقدير في قلوب الروس، الشعب الروسي عموما ما يضاهي أحد إلا البابا، لدرجة أنهم يطلقون عليه البابا الصغير. اللي حول مشاعر الشعب الروسي إلى كره وحقد وانتقام وعجل
بسقوط
القياصرة وعجل بزوال حكمهم والتفاف الشعب على الحزب البولشفيك أو الحزب المنشفيك هو يوم الأحد الدامي. كان الامبراطور الروسي ما هو موجود في قصر الشتاء، فتقدمت مظاهرة، الناس جوعانة لأن كل أكثر إنتاج البلد قاعد يروح حق الجيوش على الجبهات، كانت روسيا مشاركة في الحرب. فجاء أمر بإطلاق الرصاص على هذه المظاهرة فقتل الناس، سموه عد خلدوه يوم الأحد الدامي، مشهور في التاريخ الروسي. بعد هذه الحادثة انقلبت مشاعر الناس في روسيا من محبة القيصر اللي يسمونه يعني العلاقة الأبوية اللي بين الشعب وبين الحاكم إلى علاقة عداء وتمن الفرصة لأخذ الثار من هذا القيصر. تبين أخيرا في بعض الوثائق
أن كلمة قيصر تذكرني بكلمة عسكر وبس. تفضل.
فتبين أن القيصر ما أعطاهم أمر بإطلاق الرصاص، وأن اللي صار أنه جزء من أحزاب السرية في روسيا كان بعض أتباعهم هم في الجيش القيصري أو في الحرس الخاص الإمبراطوري، وأطلق الرصاص حتى يشعل جذوة العداء بين الشعب الروسي وبين القيصر.
إذن كان الحدث مفتعل.
نعم.
من أجل إيقاع في هذه.
نعم. طلعت وثائق تثبت أن لم يأمر القيصر بقتل هؤلاء.
إذن
أنا عندي مثل جميل
عشان الفاصل. خلص. باختصار يعني مكر به. نعم. مكر بالقيصر.
نعم.
تؤمر عليه من خلال هذا الحدث. نعم. وبعد الفاصل نكمل، لأنه ضروري يا جماعة نتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون، المبالغة من عدمها، التحقيق العلمي، وماذا يقول باحثنا في الموضوع إن شاء الله. ما زلنا في حلقة نظرية المؤامرة وحديثنا عن حديث الشبهات، وهذه شبهة تطرح وإشكال يتكرر في القرآن الكريم. دائما نقرأ كلام سيدنا نوح عندما يقول ومكروا مكرا كبارا عن قومه، ليس مكر عادي، والمكر فيه إخفاء أو فيه تخطيط مسبق. وفي القرآن الكريم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، شغالين 24 ساعة من أجل إجهاض المشروع أو إضعاف الخصم أو اختراق من هو ليس على الرأي. أستاذ مهنا، تذكر مرة احنا كنا قاعدين بديوانكم وطرحت نماذج عن المؤامرات وذكرت خليج بنما؟
نعم.
تذكره؟
نعم.
وتلخصه حق المشاهد حتى يعرف كيف تتم. نعم. المؤامرات بطريق السياسي.
نعم. من المعروف أن أمريكا تقريبا عرضها 6000 كيلومتر مربع، والمحيط الأطلسي تقريبا عرضها ما بينه وبين أوروبا تقريبا 6000 كيلومتر مربع. أمريكا بحاجة إلى نقل البضائع من الساحل الشرقي اللي هو فيه الولايات الشرقية إلى الولايات الغربية، إلى جهة كاليفورنيا وإلى جهة سان فرانسيسكو وهالمناطق هذه. يخترق سلسلتين من الجبال، تخترق أمريكا سلسلة جبال الأبلاش وجبال روكي، وهذا يكلف الدولة كثيرا في نقل البضائع من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي. فعرضوا هذا الأمر على بعض المختصين، فقال أحسن حل لهالموضوع ندور أضيق نقطة بين الأمريكتين ونشق قناة بينهم.
تمام.
زين،
زي قناة السويس. اختصر
قناة السويس، تختصر بدل ما تفل كل أفريقيا تطلع من البحر المتوسط على طول، تدخل قناة السويس، البحر الأحمر، تتجه إلى البحر الهندي العربي والمحيط الهندي. لأن البديل عن هذا أما بناء خطة حديد طويلة جدا 6000 فيها اختراق جبال، فيها صحاري قاحلة، طبيعة القطارات ما تحمل الكمية المطلوبة من البضائع، أو أن عندهم الحل الثاني أنه يا أما أن السفن الأمريكية اللي تبي تنقل البضائع هذه إلى الساحل الغربي تنزل تحت إلى مضيق ماجلان في جنوب أمريكا الجنوبية، أو تذهب إلى خليج هدسون في شمال كندا ومن القارة القطب الشمالية ومن ألاسكا وترجع إلى الساحل الغربي. الحل أن ندور أضيق نقطة في أمريكا الوسطى ونخترقها بقناة. عرضت أمريكا على الدولة اللي تابعة لها الأرض هذه تأجير هذه الأرض لشق القناة، رفضت هذه الأرض. لكن تبين الإدارة الأمريكية عندها كرامات يا رجل، يعني فيهم أولياء كثير الأمريكان.
طبعا ساخرا يتكلم
هذا الكلام، ما في شك طبعا. يعني الأمريكان يصير لهم كرامات، مصيبة هذه.
زين،
صارت ثورة في هالمنطقة هذه اللي طالب في أمريكا، ثم بعد ثورتهم طلبوا مساندة الجيش الأمريكي لحماية الثورة
وإقامة كيان
وتحقيق حرية المصير للشعب هذا. فتدخل الجيش الأمريكي لمساعدة الثورة وإيجاد دولة جديدة في العالم اسمها دولة بنما. من أول قرارات هذه الدولة هو شق القناة وإيكال مسؤوليتها إلى الجيش الأمريكي.
واضحة
واضحة. يعني بعد يجي واحد يقول لك لا هذا في شعب بنما، إيش معنى هالمكان اللي صار فيه الثورة، ليش مو جنوب الدولة هذه؟
والقرآن على ذلك كثيرة يعني.
نعم. الثانية، أمريكا حكمها منطق شهير جدا إذ هو مذهب مونرو في السياسة الخارجية. أمريكا وهذه فيها شيء عجيب، يعني الأمريكان حاربوا الأسبان في المكسيك، اللي ساعدهم جيشين في تحرير أراضي المكسيك من الأسبان، الجيش الفرنسي والجيش المصري. الجيش المصري نزل في المكسيك أيام الخديوي وكان صديق نابليون الثالث اللي هو ملك فرنسا. بعد ذلك أخرجوا الأسبان، صارت الأجزاء الجنوبية اللي من أكبر ولايات أمريكا اللي هي مكسيكو هذه اللي فيها سنتافي صاحب، خذت وطردوا الأسبان. طلع مذهب مونرو في السياسة الخارجية، ينص هذا المذهب على ألا تتدخل الدول الأوروبية في الشؤون الأمريكتين، في مقابل أن أمريكا لا تتدخل في شؤون أوروبا. يعني على أوروبا تدخل في الشؤون الأمريكية ولا أمريكا تدخل في الشؤون الأوروبية، يعني لا تتدخل في أمور القارة أبدا ولا في المستعمرات الأوروبية. وهذا يسمونه في السياسة مذهب مونرو اللي هو وزير الخارجية هو اللي يضع المذهب. لما صار الحرب الأولى والثانية كانت أمريكا وكان السائد في مذهب أو في فكر الكونغرس الأمريكي هذا المذهب، وكان روزفلت عنده صناعة كبيرة جدا وبحاجة إلى أسواق جديدة ليعرض فيها بضائع الأمريكية. والشغلة الثانية، شاف أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدايتها تدمرت فرنسا وبريطانيا فأضعفت كقوات استعمارية، فلقى أنها فرصته للتدخل في شؤون أوروبا ومن ثم التحكم في العالم. لكنه لا يستطيع إقناع الكونغرس بهذا، لأن هذا مذهب قرر حوالي 200 سنة أو 100 سنة وأكثر،
ما هو شوية،
أنه خلاص صارت سياسة عقيدة عندهم. فهو قال أنا بحاجة إلى عمل يصدم الشعب الأمريكي
من أجل
أنه يسمح لي أني أكسر المذهب هذا وتدخل في الشؤون الأوروبي، وبحاجة صدمة قوية يكون الاعتداء على أرض أمريكية أو على قواعد أمريكية حتى ما حد يقدر يتكلم عليه يقول لهم أنا، لأن أي واحد يقول لا أنت متآمر مع الإرهاب أو متآمر مع دان اليابانيين إذا تكلمتوا عليه.
صحيح.
فغير قيادة الجيش الأمريكي في بيرل هاربر على أساس يقوم بتخطيطه أنه يجعل المستوطن الأمريكي في متناول
اليابانية
البحرية الألمانية وطيارتها اليابانية وطيرانها. القائد الجديد طبعا في الأمور العسكرية هذا ما ينبغي أنه يكون مكشوف ظهره، فدخل الأسطول إلى أماكن أخرى آمنة من البحرية اليابانية ومن الطائرات اليابانية، فعزل روزفلت ورجع القائد القديم وقال له خل قواتنا على مرمى لقمة سائغة جبنا، حتى قال خبت مشهورة، يعني قال ليس الأعمى الذي لا يرى، الأعمى هو من يريد أن لا يرى.
حلو. إيه. تعامي
إيه. أنا قاعد أعطيكم لقمة سائغة، يعني لقمة إيه. تأكلها
إحنا بنوصل للنتيجة عندما ضرب
إيه. حط الأسطول في متناول اليابانيين. كان اليابانيين طالبين طلبات في البنزين، كانوا بحاجة البنزين حق طياراتهم، يعني أقصد وقود. وكان في قاموا الأمريكان وأمروا الشرطة باقتحام السفارة اليابانية، وهذا عمل استفزاز يؤدي للحرب. وحطوا لهم الاسطول تحت انظار
اليابانيين
والحين صرت مقتحم السفارة اليابانية ووقفت تصدير النفط، يعني اعلان حرب، بس يعلنون الحرب فقط او يقومون بعلم حربي. فعلا اليابانيين ما صدقوا على الله، فرصة جتهم قصفوا بيرل هاربر معناها ميناء اللؤلؤ في الانجليزي، قصفوا. فقام روزفلت على الحرب على اليابان والدخول في الحرب مع الحلفاء ضد دول المحور اللي هي إيطاليا واليابان
وألمانيا.
فقام عليه الكونغرس ومذهب مونرو، قال ولا مذهب مونرو، هذا مصالح أمريكا،
مصلحتنا العليا.
وش دمونا أكثر من كذي؟ ناس ضربوا قواتنا وضربوا جنودنا، اللي يتكلم هذا معناه أنه مع اليابان.
هني أنت بتأكد على الخطة اللي حصلت، ها الاستراتيجية.
في صورة أخرى،
في نقطة صغيرة أنا بس أبين حق المشاهد أن هذا الصراع مو معناته غرب ضد شرق فقط، البشرية طبيعتها تتصارع مع بعض مصالحها. أحيانا تكون في كتلة واحدة، أحيانا تكون في حزب واحد، أحيانا تكون في بلد واحد، مصالح الغرب ضد الغرب. يعني هذه النقطة. النقطة الثانية من عبارة عبد الحي زلوم في كتابه نظر العولمة، الوحيد اللي ما كان يعلف في حرب هاربر هم الجنود اللي كانوا على السفن الذين غرقوا، وكانت هي خطة من أجل دخول أمريكا في الحرب العالمية من أجل استثمار بعد ذلك الاقتصاد العالمي.
نعم صحيح. في صورة أخرى أنا بس في المؤامرة، الناس دائما مصور المؤامرة هو القضية اللي العمل بالخفاء، اني اعمل بالخفاء او شيء مظلم، غرفه مغلقه وليت فيها ضعيف
ومتهزز
زين وقاعدين ومعهم اقلام، وهذا مو صحيح. طبعا الحين في مراكز بحث وفي مؤسسات كامله وفيها موظفين، وفي بعض الاحيان من كثر ما هم يعني مع الاسف الغرب احنا مو في عنا شيء قام يعلنها اشكرها الحين، يقول لا احنا نتآمر عليكم، قلت يعني عينك ما يحتاج يسوونها في خفاء ويطلع وكالات الانباء وكذا شيء ويعلنونها. أنا في صورة أخرى للمؤامرة وأعتبرها هذه صورة مشهورة جدا، أني أعلن مبادئ وأخالفها في نفس الوقت. يعني لما أقول أنا هدفي حرية الإنسان، تقدم الإنسان، تحرير الإنسان، عبء الرجل الأبيض اللي قلناه احنا الحلقة اللي طافت، لما أقول أنا هدفي إعلان أو حرية الإنسان والمحافظة على حقوق الإنسان في السعادة والعيش الكريم وكذا وكذا، وأرى العكس تماما ما يجري في الواقع، هذا نوع من المؤامرة. يعني أنا لما أقول هدفنا احنا مثلا كامريكا، رساله امريكا انها تخلص العالم من الظلم والعبوديه وكذا وكذا، ونشوفها تقتل الابرياء، ما في فرح يصير في افغانستان اللي يقصف بالطائرات، سجن ابو غريب من اشهر الامثله، امريكا هي الدوله الوحيده في العالم التي استعملت القنابل النوويه في ضرب ناغازاكي.
احنا ما نبي ندينهم الحين زياده، احنا نبي ناكد على فكره. هذا مقال عندي للاستاذ احمد الدين،
صديق ابو فهد،
نعم معاكم، كتب مقال قديم في جريده الراي بعنوان نظريه البلاهه. البديل بدل نظريه المؤامره بادلتها عندما تقدمها هي نظريه البلاهه، ويذكر الكلام اللي ذكرته ان اليوم المؤامره مش غرفه مغلقه، اليوم معاهد استراتيجيه. لما يذكر مؤسسه راند اللي اسست سنه 1948 اللي فيها 1600 موظف، دراسات استشراقية استخباراتية معلوماتية، جمع وحصد ثم توظيف، ثم يجيب لك أن المرحلة الجاية هذه بعد الصراع المكشوف الروسي الأمريكي مثلا، ثم بعد ما أخذت صيغ أخرى صراع الحضارات، ثم بدأ يطرحون لنا تبني منظومات إسلامية وحركات وبيئات تدعو إلى التطبيع والتليين والمشي في ركاب الدكتاتوريات، ويكر نماذج منها.
نعم نعم. أمريكا غير مذهب مونرو لما كسرته في بيرل هاربر، طلع عندها مشروعين عقب تدمير أوروبا على يد قوات النازي اللي هو قوات هتلر، طلع عندها مشروع يسمونه ماري شيل سنة 49 اللي هو إعادة بناء أوروبا بضخها بالأموال القروض، اثنين ومساعدة بعض مستعمراتها، وعندهم نظرية أيزنهاور اللي هي نظرية سد الفراغ 56 أو 54، هذه تقول أن المستعمرات البريطانية الفرنسية اللي راح تفضى من بعض ضعفهم أنا أحل محلهم حتى لا يكون فراغ سياسي أو فراغ من دولة كبرى في الشرق الأوسط أو المستعمرات البريطانية الفرنسية بكل مكان. العجيب أن أمريكا كان من أكبر أهدافها في سد الفراغ تحرير الشعوب من استعمار ونير المستعمر المستعبد،
الفيلم الهندي
فطردوا الفرنسيين والإنجليز منهم ودخلوهم. يعني احنا لما تشوف انت مبرر دخول بريطانيا وفرنسا بعد سايكس بيكو، شنو مبررهم؟ تحرير الوطن العربي من نير الحكم العثماني.
صحيح.
احنا جايين والله يا جماعه نساعدكم زين عشان تتخلصون من الاستعمار العثماني. طبعا القومية العربية روجت للعثمانيين الاستعمار من أي باب؟ أنهم والله مو عرب. زين طيب اعتبروا صلاح الدين العربي، صلاح الدين الأيوبي استعمار، هم مو عربي، كردي.
الفاصل أدركني، نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. ما زلنا نتكلم عن نظرية المؤامرة، الذين يتهمون العقل العربي أو المتساءل أو الباحث في الاستراتيجيات الغربية أن أنتم تعيشون حالة نظرية المؤامرة. الأستاذ مهنة حمد المهنة قاعد يبين لنا المؤامرة شيء وجودي طبيعي، إحنا ما نفسر كل شيء أنه مؤامرة، لكن إذا كانت الأدلة شاخصة والاستنتاجات والقرائن واضحة، لماذا لا أسميها مؤامرة ولماذا أخدر نفسي؟ الأستاذ مهنة قاعد يذكر الصراع الغربي الغربي، لأن المؤامرة مو بس ضدنا احنا. أستاذ مهنة، بغيت أذكر مشروع مارشال كتوضيح صورة على التحكم والنفوذ والوصول.
عقب تدمير أوروبا من الغزو الألماني قدمت أمريكا مشروع مارشال اللي هو مساعدة أوروبا بالقروض، وهذا شيء مهم ضروري. ليش؟ لأن لما أربطك أنا بقروضي زين وقاعد تتراكم الفوائد الربوية عليك، راح امسك كل اقتصادك ومصيرك بيدي انا. فانت عقب ما كنت دوله عظمى مستعمره صرت انت مستعمر لي، انا ممكن اخذ بدال هالسدد القروض هذه قواعد لي، تسهيلات جويه، وجود جيشي على هذا، ممكن اختلق انا مثلا مثل يوم صار الحرب البارده، يعني صارت في قواعد متقدمه في المانيا وفي بعض وفي قاعده كذلك في بريطانيا لحمايه اوروبا من الغزو السوفيتي اللي هو مع الاسف يعني اللي صارت الحرب الباردة أصلا هي كتاب عن كانت سياسة الوفاق بين الاثنين اللي خلق أجواء حربية وتسخينها في بعض المرات، إما في خليج الخنازير يوم كوبا زين أو الحرب الكورية أو الحرب فيتنام، هذه إشعال منطقة وعشان الشعوب تحس أنها فعلا أمام خطر، خطر شيوعي ممكن يهدد مصالحهم ممكن يهدد حياتهم،
فتستعين
ويعيشون الناس معا. في كان في وقف مشهور نظرية الوفاق.
طيب نرجع لمارشال، أعطى قروض لأوروبا،
أعطى قروض لأوروبا وبعض المستعمرات الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، فهذه دخلت ضمن النفوذ الأمريكي مبكرا يعني من 49،
لأن الذي يملك هو الذي يحكم.
نعم، صاروا أن الحين السيد تغير يعني من كان بريطاني إلى أمريكي. لما جاء إيزنهاور وهو كان قائد قوات الحلفاء حكم، طلع بنظرية سد الفراغ هذه، أن الاستعمار القديم اللي هو جيوش موجودة وقصر الدوبارة والسفير البريطاني يقرر السياسات في الدول العربية، لا
انتهى،
ما يحتاج لا سفارة ولا قواعد إلا إذا فيها شد الحاجة، طبعا يحطوا القواعد. صار الارتباط الحاكم نفسه في أمريكا، شراء ولاء قيادات الجيش، الحاكم نفسه، إيجاد طبقة إعلامية تدافع عن مصالح الأمريكية، صاروا أبناء البلد تلقى الاسم اسم مسلم والوجه وجه عربي، وهو يستذبح في الدفاع عن السياسة الاستعمارية الأمريكية.
ما هو اللي قال عنهم أحمد مطر عرب ولكن لو نزعت جلودهم لوجدت أن اللب أمريكان.
ما في شيء. فهذا ميزة الأمريكان. الأمريكان ربط اقتصادي فيه، إيجاد طبقة مثقفة تدعو لسياستها وثقافتها، إيجاد طبقة مثقفة تجعل الجنة الدنيوية قبل الأخروية، هي في تطبيق مفاهيم الديمقراطية الغربية على الناس. وقامت نظرية من خلال نظرية العولمة والتجارة الحرة، أن بلدك تفتحها أمام تجارتي وتسهل دخول تجارتي لك، ومو بس أكتفي بتجارتي، تجارتي وأفكاري وعاداتي وعقائدي كذلك، يصير العالم كله مثل ما يقولون قرية واحدة. وهذا طبعا كذب، تجد الآن الأكل متوحد في كل العالم، الوجبة السريعة اللي ما تقتضي فيها لا بعد اجتماعي ولا بعد اقتصادي،
التنميط العام. بس نعم. أنا أبي نقطة مهمة أبو محمد أستاذ مهنة، لما ذكرت المثقف، والمثقف كلمة عامة، قد يكون إنسان طبيب مثقف عميق، مثقف تخصصي، مثقف محترف، مثقف شرعي، مثقف أكاديمي في علوم بحتة، هذا المثقف عندما يكون ولا اللي سماهم فهمي هويدي في مقال قديم مثقفو المارينز، كان عندنا كتاب طبعوه المصريين حق الإنجليزية
الحرب الثقافية،
الحرب الثقافية خطير، هذا اللي ترجموها المؤسسة الثقافية،
لا المجلس على الثقافة في مصر.
خطير كبار المثقفين والفلاسفة في أوروبا يكونوا عملاء لأمريكا بالأسماء وبالوثائق.
نعم.
كان من أخطر الكتب التي ترجمت.
تاريخ أمريكا 200 سنة زين، 50 سنة منهم ربع التاريخ الأمريكي يحكمها واحد كل الناس ما سمعت فيه، ومو كل الناس، أغلب الناس،
اللي هو
هوفر مؤسس الـ FBI. كانت أسرار الرؤساء والسياسيين بيده زين، وهو شجع على فكرة اللي سقط ريكسون ووترغيت.
هو رسم الخطة،
هو لا لا هو اللي فضحها يعني، سمح للصحفي انه
يطلعونها.
هوفر كان حاكم امريكا المطلق لمدة 50 سنة، من اول القرن هذا حتى الستينات او السبعينات، كان يرتجف خوفا اي رئيس امريكي منه، لانه يعرف علاقاته الشخصية، يعرف موقعاته والمناقصات، يعرف كذا 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 كذا. فاي واحد يتكلم يقول له شوف انت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية رحت المكان الفلاني ووعدت عشيقتك وقلت مرتك في الشركة الفلانية اللي وقعت عقودها لاجل تصنيع السلاح، انت خليت رشوب هالمبلغ هذا. فكانوا يتعبون من الرؤساء لدرجة ما يستطيعون حتى نظر في عينه ولا مرادة كلامه، وحتى مرات يرفض عليهم ألفاظ قذرة. هوفر وبعدين تلقى ماكنمارا، وبعدين الفترة هذه المكارثية اللي صارت لما محاربة الشيوعية في أمريكا، زرعوا مخابراتهم حتى في السياسة. فتجد مثل ريغان كان عمال رئيس جمهورية، حطوا مع رئيس جمهورية حقه مثل كابوي صار رئيس جمهورية، كان يشتغل مع المخابرات CIA. تجد الفيس بريسلي من أشهر المغنين في العالم، وتجد يشتغل مع المخابرات الأمريكية، وكان يجمع لهم، حتى كان هو عينهم على الفرقة البيتلز.
اللي برنارد راسل،
راسل
الفيلسوف الرياضي الكبير الملحد،
يعني كانوا يشتغلون. يعني سبحان الله، في مثل يوناني يقول يختبر الذهب بالنار ولكن الرجال يختبرون بالذهب. يعني كثير من، انا لاحظ حتى كثير من المناضلين تجده يصمد امام التعذيب والقهر، لكنه يخج امام الفلوس.
طيب هذين اللي الذين اخترقوا وعملوا، لو قربنا شويه ابو محمد من المؤامره في واقعنا احنا خلال 100 سنة الماضيه،
نعم.
ابي البعد الثقافي ابي ادخل فيه، لان اكثر كلام يدور ان المؤامره صارت في وضع فلسطين في قلب العالم الاسلامي كامتداد اوروبي استعماري. نعم، شنو الكتاب اللي بيدك هذا؟
الكتاب هذا اللي وياه كتاب الاسرار. كتاب الاسرار هو تقرير قدمه
كتاب الاسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع الاراضي المقدسه والحفاظ عليها، تاليف مارنو سانتو، اعداد ومراجعه البروفيسور الى اخره. اكثر من اسم، 4. هذا الكتاب،
الكتاب هذا الله يسلمك، عقب خروج الصليبيين من القدس بعد تحرير صلاح الدين لها، اللي ضرب لهم مثل خجلهم صلاح الدين، قال الصليبيين اللي ما عندهم فلوس، طبعا يوم دخلوا باعتراف المؤرخين هم وليام الصوري وغيره اللي كانوا مرافقين الحمله او معاصرين الحمله، قالوا ان الدماء صالت الى ركب الخيل. وانا ما كنت بصور مصدق هالصوره على فكره، ان الدم يوصل ركب الخيل. فشفت لقطة قبل فترة في سوريا في مكان مرتفع فعلا، يعني الدم الارتفاع مروع. فعقب ما أخرجوا قام صلاح الدين ودفع فدية اللي ما عندهم فلوس يدفعون فدية ويطلعون من الأسر. تصور صلاح الدين حمل الدولة دفع الفدية للصليبيين الغازين
من ميزانية الدولة،
من ميزانيته هو بفلوسه بعد جزء منها. وهذا اللي خلى الشاعر الإيطالي الشهير دانتي أليغيري ما يجعل صلاح الدين في قعر جهنم. طبعا حط عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في القعر، لكن يقول صلاح الدين أن سدت موقفه الإنساني هذا حتى فوق. هذا خروج من فلسطين آذاهم جدا. فلو تشوف المشاريع اللي قدمت لكي ترجع فلسطين لهم، كان من ضمن هذا التقرير اللي هو كتاب الأسرار.
هذا يتكلم عن التقارير اللي قدمت،
هذا من أهم التقارير، كثير التقارير اللي قدمت،
هذا متقدم التقرير زمنيا
بعد خروج صلاح الدين، هذا 1300 وكذا،
متقدم جدا.
نعم، وكان مخفي الكتاب، ما عمره طبع، وكان موجود في المكتبة البابوية وكذا، وحصل عليه
الكتاب. يقول هذا كتاب ثمين،
اي نعم، ونادر والله. انا شفته يعني من اشتريته اول مره، ما عاد شفته في المكتبات ولا في المعارض. فالبابا يقول نبي وسيله نسترجع فلسطين فيها، وفي نفس الوقت يطول مقتنع فيها، ما بنطلع مثل ذيك المرة 8 سنة وطلع على صلاح الدين. ما هي الوسائل الفضلة في استعمار فلسطين واسترجاعها من يد المسلمين؟ واثنين، نبي المكوث فيها ما نبي نخرج. فهذا قدم تقريره، ملخص تقريره يقول يجب إيجاد شعب غريب على المنطقة بين الشعوب الإسلامية، غريب من ناحية الجنس العرق وغريب من ناحية الديانة. اثنين، يجب أن يكون هذا الشعب يعيش يقطع الصلة لما بين الشام ومصر، ما يصير فيه وحدة بين مصر وسوريا، لأن مصر هي بوابة سوريا وسوريا هي بوابة
مصر.
مصر. ثلاثة، منع دخول الحديد والمعادن والخشب لتدخل في الحربية تماما العالم الإسلامي، بحيث دائما تسليحهم مبيدهم، تسليحهم هو ما يكون حنا ما نقدمه لهم. ولاحظ الحين في الواقع حتى في بيع الطيران الأمريكي حق الدول العربية ما يعطونهم الفي اف 15 او 16 اللي هي كاملة المزايا، لا لا طبعا، دائما في تفضيل في الأسلحة في السلاح اليهود على الدول العربية. ولاحظ انت الحين دولة غير صناعية، يعني شو تبرر احنا دول غير صناعية مع ان في نفس الوقت تقول عدوة لانها عدوة؟ ما هو ألمانيا واليابان اعدى اعدائها، وفي قواعد أمريكية داخل اليابان والألمانيا، ومع ذلك تسمح أوروبا بألمانيا بأمريكا بوجود سلاح متقدم جدا وصناعة ثقيل في ألمانيا وفي اليابان، قاعد ينافسونهم في الأسواق، لكن لا يسمح لهذه الأمة أنها تنتج سلاحها. تصور، وياليت السلاح فقط، حتى مأكلها، وياليت المأكل فقط، ملبسها، شماغنا راح تصنع بلندن، القطر قاعد تصنع بلندن زين، وأكلك تستورده. يعني قبل كم سنة السعودية وصارت تصدر فائض من القمح، زين، وقف هذا التصدير. يعني أنت لما يصير مصر، وهذا قلنا المثل هذا، مصر كانت سلة العالم من ناحية القمح، الجزائر قمح، المناطق هذه كلها قمح، مصر صارت تنتج القطن عشان تعبي مصانع يوركشاير وهامشاير في بريطانيا، الجزائر قمح اللي كان يكفيها تحول الى مزارع العنب حتى ينتجون
بوردو في باريس،
في بوردو اشهر الانبذه في العالم. الهند اللي كان قمحها اللي قلنا هذيك المره انها في خلال 2000 سنه مرت عليها 17 مجاعه فقط في اثناء الحكم البريطاني، اللي صار 200 سنه 37 مجاعه.
الكلام طويل على قضيه تخريب المشاريع، خاصه نهضه مصر من ايام محمد علي باشا.
نعم.
وقبله وبعده كيف اجهضت المشاريع الكبيره.
نعم.
بعد الفاصل نكمل ان شاء الله. أستاذ مهنا حمد المهنا الباحث في التراث الإسلامي، نبي نختم الفاصل الأخير في كلامنا في سياق شبهة نظرية المؤامرة عن بروتوكولات حكماء صهيون.
حلو.
لما درسنا محمد قطب في جامعة أم القرى ذكر في كتابة مذاهب فكرية معاصرة أن البروتوكولات صار عليها كلام، هل هي من كتابة اليهود أم دعاية لهم أم متسوسة عليهم أم مجهولة المصدر؟ فقال المهم هي كانت ولا ما كانت شيء، ما كان فيها نفذ على أرض الواقع زمنيا. راحت الأيام لما مسكت كتاب كفاحي لهتلر ونحن ضد هتلر باللي سواه في اليهود ظلما،
مع أنه ما سواه باليهود، يعني الأعداد اللي قالوا عنها ما يعني
المبالغة ما ضد المبالغة. وإذا به يذكر، هذه في صفحة 176 طبعة بيسان، يذكر بأن وقد أظهر بروتوكولات حكماء صهيون الذي أنكر اليهود وجوده بشدة زائدة أن وجود هذا الشعب يرتكز على كذبة دائمة، يعني يقول أن لهم ولا إلى آخره، لما نقول وها هي وقائع القرن الماضي والسنوات التي تصرمت من القرن العشرين تشهد بأن بروتوكولات حكماء صهيون قد نفذت بعض ما جاء فيه بدقة وإحكام. أمام هذه أجد الدراسة التي صار لها رواج الدكتور عبد الوهاب المسيري، وهو يطرح نموذج تفسيري ويقول أنتم في كتابة بروتوكولات حكماء صهيون ينفيها، يقول أنتم يا جماعة خاضعين للعقل والنقد التعبوي، والنقد التعبوي يصلح إعلامي، أنا أطرح نقد تفسيري فأميز بين اليهود كدين وطقوس وبين الصهيونية اللي يجب أن نحاربها التي هي سياسة ومؤامرات وغيرها، لازم نفصل بين الاثنين يا جماعة، ما نذكر عن طباع شعب. ثم قال أن الطرح التفسيري يساعدنا، ليش؟ أن الطرح التفسيري ليس أكاديمي، إنما الطرح التفسيري من أجل أن تتخذ موقف تفهم اليهود حتى تتخذ مواقف مستقبلية. فأنتوا يا جماعة بهذا تضخمون خطر اليهود وتعطون تبريرات مريحة لأنفسكم وليست صحيحة.
حلو.
طبعا بعد إذنك طلع كتاب ضخم وأنت تعرف أخي مهنة، الوحي ونقيضه لبروتوكولات حكماء صهيون في القرآن، دكتور بهاء الأمير مكتبة مدبولي، وحط فصل الأخير في نقض كلام الدكتور المسيري
عبد الوهاب المسيري. القضية أن اليهود أصحاب شر وكذا وكذا وكذا، أول شيء أنا كمسلم أؤمن أنهم أصحاب شر، ليس لأن جيناتهم فيها شر، وإنما لما التربية الثقافية عندهم تعتمد على التلمود اللي هو احتقار القويم اللي هو الشيء الآخر، يعني حتى الإله عندهم عنصري، الإله يهوى عنصري، هو إله بني إسرائيل فقط، زين حتى كلمة ألوهيم ما يذكرونها إلا قليل، يعني لأن يهوى هو فقط إله اليهود.
طيب،
وقامت هذه الديانة أو هذا القوم اندمجت فيها العنصرية مع الدينية، يعني صار اليهود هم فرقة هم شعب وهم أصحاب دين، وعلى فكرة هو الدين الوحيد اللي ما يبشر، اللي ما يدعو،
ما في دعوة،
ما في دعوة،
لأن يعتبر الآخرين أمميين،
ما يحتاج
مسبحين
لما يدخلون ويانا. أنا ما أقول إن اليهود جيناتهم فيها الشر، لكن عجيب لو تجد تقريبا ربع قصص القرآن أو أكثر من هالنسبة كل عن بني إسرائيل اليهود، كل الله يحذرنا عن قصص سيدنا موسى معاهم قتلت الأنبياء كذا 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 كذا.
الدراسات العصرية تقول هذا عن اليهود اليهودي، مش اليهود العلماني الذي تناغم في أوروبا.
العجيب إنه علماني ولا مو علماني تلقى العنصرية اليهودية عنده، يعني أنا أعرف اللي أسس إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل وايزمان بن غوريون كانوا ملحدين، لكن إذا هم ملحدين فعلا فصل الدين عن حياته، ليش هو أشد الناس تعصبا لعودة اليهود وجمعهم وحمل راية الصهيونية؟ أنت بتقول لك ملحد؟ خلاص اندمج في بلدك، في بولندا، في روسيا، في أمريكا، قعد، لأن ما عاد يهمك الدين.
ولذلك في موسوعة
فما بالك أنك أشد الناس تعصبا اليهودية هم ملحدينهم، هذا يدل أنه
عنصرية، عنصرية
كذب أنهم يعلنون أنهم علمانيين، هم وين أعلنوا علمانيتهم؟
مثل ما تفضلت، حتى لو يتعلمن العنصرية والتربية لها دور والنظرة للإنسان.
أنا عندي كلام كثير على 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 قضية البروتوكولات، وعلى كلام المرحوم الدكتور
عبد الوهاب
المسيري. البروتوكولات أنا شفت أدلة النفات وأدلة المثبتين، أدلة النفات ومنهم الدكتور عبد الوهاب المسيري، لو تقارن أدلتهم بأدلة المثبتين، أدلة المثبتين أقوى منهم. والعجيب اللي يعيبون على المثبتين نظرية المؤامرة وأن اليهود هم كنت وراء كل شيء وكنت كل شيء مؤامرة، في الوقت اللي برؤون فيه اليهود من المؤامرة اهتمون المخابرات الروسية القيصرية بالمؤامرة،
يعني يتهمون الروس إنهم ألفين الكتاب.
إيه الروس، يعني أنت الحين لما تنفي نظرية المؤامرة وتفككها من اليهود، لا اليهود كل شيء اليهود مؤامرة، لا يا أخوي، المتآمر المخابرات الروسية. شو اللي حلل الصاقة التامة بالروس وحرمها على اليهود؟ يعني اليهود مو معروف عنهم أنهم شعب حبوب من الله خلقهم، يعني والروس هم المجرمين، بتقولون تدخل الجينات اليهود هي مجرمة، زين يعني هم جينات المخابرات الروسية اللي مجرمة؟ يعني شو اللي يخليك اذا نفيت مؤامره افضل على كل الطرف؟
هذه واحده.
واحد. اثنين، ارجاع ان اليهود مثل ما يقول المرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري، هذا لا، يعني بتقول احنا جيناتهم انها فيها الشر، لا احنا ما نقول ان جيناتهم فيها الشر، بالعكس الله خلقهم على الفطره مثل اي بشر اخرين، لكن توجيههم لابنائهم من مفاهيم التلموديه من احتقار الغير والعمل على قتله ومصدمه ومعاملته بالربا واعتبار الحيوان ارقى منه، هذا ما جعلهم شعب حاقد على الناس. ليس ما نقول احنا جيناتهم فيها الشر، لكن التربية لهم وتغذية شعورهم والكره عندهم والحقد على كل ما هو غيرهم. الشغلة الثانية الثالثة، لما تقول انت انهم اليهود نتيجة لجماعة، انهم جماعة وظيفية لأجل ذلك هم اشتغلوا في الجمعيات السرية، في الأحزاب السرية، في الله يعزكم في الدعارة، في الربا، في كذا، في يعني جماعات وظيفية،
يقول مجموعات مغلقة فرض عليها الواقع أن تنحدر إلى هذا الانحدار في أوروبا.
شوف الأرمن ما عندهم لا الجماعات البغاء وهم كذلك ما صاروا في أكثر الحزاب السرية، يعني الماسونية وفي النورانيين وكذا، ليش الأرمن ما صاروا وهم تعرضوا لصدور
الأرمن تقصد أن تعرضوا للاضطهاد وكانوا أقلية؟
إذا طبعا الاضطهاد من جهة الدولة العثمانية مو صحيح، هذا كذب، العكس هم اضطهدوا المسلمين في الدولة العثمانية، يعني المفروض أنا أقول مذابح الأرمن للمسلمين مو مذابح المسلمين للأرمن. هذه لها 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 انا عندي مستعد اتكلم حلقه كامله وبالوثائق وبشهادات الناس اللي بعثوهم عصبات الامم.
نكمل البروتوكولات
زين. تجد لما يقول لا والله هم بصفتهم جماعه وظيفيه وضعوا في هذه الدور او الظروف صاروا هالشكل صح. اذا بكلامك هذا قاعد تبرر لكل مجرم في التاريخ وكل عصابه عند تجيب الكابوني ذولي العصابه والله انا عضوا عشوا طفولتهم في بؤس وشقاء فعشان كذي صارت عصابه الكابوني. اذا الكابوني مساكين زين وما فيهم نزعه شر زين ونتيجه للظروف وبرر ويقول خطا مع المجتمع اللي خلاهم يصيرون هالشكل مجرمين. هذا مو صحيح. طيب هذا يبي يشيل المسؤوليه عنهم يلقيها طيب على الاخر. النقطه الثالثه في قضيه انهم جماعه وظيفيه. انت لما تقول انها جماعه وظيفيه كانك تتعامل مع كائنات غير عاقله. كان الانسان هذا اسلوب الاراده مجرد متلقي للظروف الخارجيه اللي تصنع شخصيته. مع هذا مو صحيح. الانسان قادر على القبول والرد. قد افلح من زكاها وقد خاب
من دساها. نظريه الاختيار. نظريه الاختيار
نعم. اذا انت حر زين. قضيه انا لما لاحظت ادله النفاث أدلة المثبتين أقوى.
أدلة المثبتين البروتوكولات حكماء صهيون من صنع الصهاينة
أقوى من
النفات.
الشغلة الخامسة شوف الإعلام شلون يصورنا دائما المشاهير. من في ممثلين مثلا أشهر ممثل وأجود منه تمثيلا لكن لتركيز الإعلام على هذا الشخص منو منا ما نعرف شارلي شابلن. يعني يذكر ممدوح عدوان في كتابه.
ايوه عندي الكتاب.
ايه ان شارلي شابلن يهودي من اصل يهودي.
ممدوح عدوان تهويد المعرفه.
نعم. عندك الله يسلمك اعظم ممثله في تاريخ فرنسا او في اوروبا ساره برناند يهوديه. مدام كوري البولنديه المشهوره اشهر من زوجها لانها يهوديه اشتهرت وزوجها اللي بيخترع وياها نفس الراديوم وكذا والاورانيوم ما اشتهر بس لان مدام كوري نفسها يهوديه اشتهرت.
والفيلسوف عبد الرحمن بدوي في الجزء الثالث من موسوعة الفلسفية ينتقد أينشتاين بعنف يقول واليهود صنعوا منه يعني أسطورة أكبر من حقيقتها وهو عالم لكن كان موجود هناك تراث تراكم.
أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية أو يسمونها أبو القنبلة الذرية. كان في واحد مسلم بنغالي وياه مقتنع على الشغلة ولا انشهر. الناس كلها تعرف أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية زين. لما تجي الكتاب للصحفيين لكذا 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 دائما صورة اليهودي في الإعلام نتيجة لسيطرة الإعلام للشكر للشركات اليهودية منها ماردوخ مال السيان أنه منها غيره وغيره وغيره هذا يهود ماسكين. طيب هل حتى رويترز اللي الناس ما تعرفه تعرفوا شو اسم رويترز؟
إيه وكانت رويترز
إيه إسرائيل اسمه إسرائيل رويترز ما تفعرقون اللي باسم رويترز هو إسرائيل اسمه رويترز اللي أشهر وكالة أنباء في العالم.
هل ترى أن هتلر في كتابه كفاحي ظلم اليهود عندما قال وهذه المجموعة في فصل كامل يقول واليهود أينما كانوا ليس لهم ولا إلا لمجموعتهم وينفصلون عن البلد الذي
وهذا صحيح. صلى الله عليه وسلم لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في وثيقة المدينة يعني مشهورة جدا وقال حنا وياكم أمة من دون الناس. تصور
مع اليهود
مع اليهود والوثنيين اللي في المدينة نحن وإياكم أمة من دون الناس
لأن مفهوم الأمة الواسع
إيه نفس المنطقة فنحن وإياكم لكن مع الأسف خونة. ما أقول إن الشر والخيانة تجري في دمائهم بس طبيعتهم نتيجة لمفاهيمهم اللي ربوهم عليها وتكريس وتعزيز هذه المفاهيم العقد والقر.
خلطهم بهالطريقة. أبو محمد قبل لا أختم يعني إذا كان التلمود يقول في نصهم المعروف إن الأمميين أي غير اليهودي أي واحد غير يهودي
هذولي
هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم خلق شعب الله المختار وكلما نفق منهم حمار يعني مات ركبنا حمارا آخر. ثم الزنا حرام عندهم إلا في غير اليهودي. الربا حرام عليهم إلا في غير اليهودي. الرشوة الاستباحة دين عجيب.
لا دين عجيب. وشوف نظرة الإله نظرتهم الإله شيء ما يتصور العقل. نظرتهم للأنبياء ما شفت ديانة تحقق الأنبياء بهالطريقة. سيدنا نوح يجامع بنت ولده وسيدنا لوط يجامع بنت
احنا يعني
زين
الوقت يعني الوقت انتهى.
سيدنا يعقوب يتطارح مع الله سبحانه وتعالى يعني شيء 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 يعني.
استاذ المهنة حمد المهنة الباحث في التراث الاسلامي تكلمنا عن المؤامرة وصور متعددة عنها واشارات الى الفرق بين المبالغة وبين الاقرار الواقع وتكلمنا عن اليهود بقى ان نتكلم عن اليهود العرب. هل يسعفنا الوقت او لا في مرات لاحقة؟ شكر الله لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.